أعوذ اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجواب عن ذلك، أولا منع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية، كان الكلام في التطبيق الثاني وهو الاضطرار. لو اضطر المكلف إلى أن يتناول هذا الإناء الذي وقع طرف من أطراف العلم الإجمالي، هل يكون العلم الإجمالي منجزا بلحاظ الطرف الآخر الذي لا اضطرار فيه بعد الفراغ؟ إن الشارع يسمح بتناول الطرف المضطر إليه، فهل يبقى العلم الإجمالي منجز للطرف الثاني أم ينحل؟ هذا هو السؤال. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لابد أن نتكلم في ضمن حالتين. الحالة الأولى ما إذا حصل الاضطرار إلى طرف بعينه، وإنه يمثل في الحلقة الثانية وقوع نجاسة إما في الحليب البارد أو في الحليب الحار، والاضطرار لا يرتفع إلا بالحليب البارد، فالاضطرار إلى طرف بعينه. في هذه الحالة سيد الشهيد يقول توجد عندنا ثلاثة صور قدمت، ما أكرر: الاضطرار سابق على العلم الإجمالي، العكس، وصور ثلاثة قدمة. بعد ذلك انتقلنا إلى الحالة الثانية وهي ما إذا كان الاضطرار يرتفع بهذا الإناء أو بذاك، كالعطشان وأمامه إناءان فيهما في أحدهما نجاسة، فكما أن هذا الإناء من الماء يرفع العطش كذلك هذا يرفع العطش، الاضطرار إلى طرف لا بعينه. في هذه الحالة الثانية سيد الشهيد يقول لا إشكال عند الجميع في سقوط الموافقة القطعية، يعني المكلف لا يجب عليه أن يجتنب كلا الإناءين، يعني الإناء المضطر إليه يجتنبه والإناء المحتمل فيه النجاسة أيضا يجتنبه، لأن يموت بعد هو عطشان، فيزمن يشرب الإناء المضطر إليه، وهذا معنى سقوط الموافقة القطعية. هذا لا إشكال عند الجميع أنه لا تجب الموافقة القطعية بترك كلا الإناءين، إنما الكلام في حرمة المخالفة القطعية، يعني أرتكب هذا الإناء المضطر إليه وأرتكب الإناء الثاني، مو أجتنب يعني الموافقة، لا، مخالفة، أرتكب كلا الإناءين. هنا ذكر صاحب الكفاية جواز المخالفة القطعية أيضا ببيان مركب من مقدمات ثلاثة، نضطر نحكي كل هندنين يعني شرحناها لأن الردود متوقفة عليها. المقدمة الأولى، ها، وقبل ذلك أنه صاحب الكفاية يريد أن يصل بالأخير إلى جواز المخالفة القطعية، لكن عن طريق ماذا؟ عن طريق الموافقة القطعية. يقول المقدمة الأولى لا إشكالة إن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لاحظوا موافقة قطعية، أنا مش غرنا هذا. إذن هذا يظهر أن المحقق صاحب الكفاية من أنصار مسلك العلية، هذا جيد. مقدمة رقم واحد. المقدمة الثانية، إن الموافقة القطعية ساقطة كما تقدم عند الجميع. لا يجب ماذا؟ أن أجتنب كلا الإناءين. فالموافقة القطعية ساقطة. والموافقة القطعية أعزائي تمثل جانب المعلول، والعلم الإجمالي ماذا يمثل؟ جانب العلة. العلم الإجمالي علة لمن؟ لوجوب الموافقة القطعية، والموافقة القطعية ساقطة لما قلناه أنه يجوز أن ترتكب هذا الطرف، فأين الموافقة القطعية؟ فإذن إذا سقط المعلول ماذا يستلزم؟ سقوط علته، إذ يستحيل انفكاك، يستحيل سقوط المعلول من دون ماذا؟ أن تسقط العلة. فما يمكن هذا المعلول ساقط إذا لا وجود العلة سقط. المقدمة الثالثة، بما أن العلة هو شنو؟ العلم الإجمالي هي العلة يوجب الموافقة القطعية، وقد سقط بمقتضى المقدمة الثانية، فإذا لا يوجد علم إجمالي لا يوجد تكليف، فأين حرمة؟ إني أقول لك أين حرمة المخالفة القطعية؟ سالفة بانتفاء موضوع القانون. شلون وصل؟ وصل للمخالفة القطعية، لكن عن طريق سقوط التكليف. هو العلة يعني العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله. سيد الشهيد قال لك كم مقدمة أتيت؟ ثلاث مقدمات. أيضا عندنا ثلاث إشكالات على كل مقدمة من المقدمات. أما المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، فنحن لا نسلم بمبنى العلية. هاي خلاص، هاي بسيطة. المقدمة الثانية وهي المهمة، رجاء شوي خلينا نلتفت إليها حتى ما نحكي حوار. المقدمة الثانية يقول إن المعلول وهو وجوب الموافقة القطعية ساقط، فماذا يستلزم؟ سقوط العلة وهو العلم الإجمالي. هنا السيد الشهيد يعني كأنه يشرح للصاحب الكفاية، لا يشرح له يعني مو يشرح له ما يفهمه صاحب الكفاية، يعني يستفسر من يمه. يعني شوف السيد خنزر عليه كلش، الشيخ علي قال لي محظورة. زين يقول له نظرية العلية هاي هم كنا نفهمها، يعني حتى نخليها بنظرية العلية اللي ذكرها المحقق هذا القيد نخليه لا. إن نظرية العلية العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية. ما معنى ذلك؟ خلينا نفهمها زين. يعني إنه هل يقضي على كل مؤمن علة لوجوب الموافقة القطعية؟ يعني شنو؟ يعني تجب الموافقة القطعية، يعني أي مؤمن بالطريق مسلك العلية شنو؟ يقضي عليه. أي مؤمن هو يسأله، أي مؤمن؟ المؤمن من قبيل الشك، الشك مؤمن يا مو مؤمن؟ قطعا الشك يؤمن. العلم الإجمالي يقضي على هذا المؤمن ويقول لك تجب الموافقة القطعية. المؤمن إصالة البراءة أيضا، المؤمن استصحاب عدم التكليف، المؤمن الاضطرار اللي هو محل كلامنا. هل العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية؟ يعني كل مؤمن ينفيه ويقول لا تأمين وإنما تجب الموافقة القطعية؟ سؤال وقع. أم إنه مؤمن من جهة الشك فقط يقول هذا الشك لا يصلح للمؤمنين؟ لماذا؟ لأن أرى أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، لا أسمح أن تقول عندي شك والشك مؤمن بإصالة البراءة ثم تعارض. أصلا ما يحتاج، الشك ليس بمؤمن، أنا العلية تنفي هذا التأمين من هاي الجهة، وهو لا ينفي كل المؤمنيات من أي جهة كانت، حتى من جهة الاضطراب؟ هذا السؤال نحتاج نسأل مسلك العلي، هم يجاوبون. إن كان يقصدون بالتأمين بالعلية يقضي على التأمين من كل الجهات، أي صحيح. إذا سقطت وجوب الموافقة القطعية، لأن ماكو شيء مؤمن بعد، ماذا يسقط؟ قولوا لي العلم الإجمالي التكليف من كل الجهات، اللي من ضمنها يا جهة الاضطراب. وأما إذا قلنا التأمين فقط من جهة الشك، التأمين من جهة الشك لا مؤمنية، لا مؤمنية. فالعلم الإجمالي موجود يا مو موجود؟ موجود بعد. أما من بقية الأمور لا ينفي التأمين. يعني إذا كانت هناك مؤمنية العلية لا تنفيها. فإذا سقط، إذا هناك تأمين من جهة الاضطرار، يعني سقط المعلول، سقطت وجوب الموافقة القطعية، يعني مسلك العلية لا ينفي التأمين من هنا، لا يقول لا تجب الموافقة القطعية حتى لو كان ناحية التأمين من ناحية الاضطرار. فإذا سقطت وجوب الموافقة القطعية من جهة التأمين الحاصل بالاضطرار، ومسلك العلية لا يستطيع أن ينفي ذلك، فماذا يؤدي سقوط؟ هاي بعد ثمرة ترتبة يؤدي سقوط العلم الإجمالي. فالسيد الشهيد سئل من جديد، العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، يعني يقضي على التأمين من جهة الشك، يقضي على التأمين من أي جهة كانت؟ ثمرة وين تظهر؟ إن كان من جهة الشك فقط فلا يسقط بعد، العلم الإجمالي موجود. وإن كان من جهة الأمور اللي هو هذا يسقط. زين، هو هذا السؤال. السيد الشهيد يقول من الواضح أصلا أصحاب مسلك العلية قالوا العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، يعني التأمين الحاصل من جهة الشك هذا منتفي، لا تأمين. أما التأمين الحاصل من الاضطراب، هم يقولون علة تامة؟ الشارع يقول ما شنها رفع عن أمتي ما اضطروا إليه لنا توقفوا،
لا
ما يصير علة تامة. وعلى قولة الشيخ الأهروان عنده حكاية تصح بالكفاية قوية، يقول وأي عاقل يقول إن العلم الإجمالي، ازدودنا هاي العبارة، إن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية ينفي كل تأمين حتى من جهة الاضطراب، يقول يا عاقل يقول إيه. فبالتالي إذن التكليف يسقط أو لا يسقط؟ التكليف يسقط إذا كان هناك تأمين أو لا يسقط؟ بعد يسقط ذاك التكليف، ماكو تأمين من هاي الناحية. زين، المقدمة الثالثة، لا يسقط بعد، لا يسقط، التكليف باقي بعد من جهة التأمين، لا يسقط
التأمين باقي.
زين، أقول خلنا نقرأ هاي أفضل، لأنه المقدمة الثالثة الإشكال الثالث يعني أجنبي كأنه عن المقدمات، بس هو إشكال سجل سيد الشهيد حتى لا نكرر. والجواب عن ذلك أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية، هذا إشكال سهل بسيط، أنت تقول بالعلية أنا أقول ما أقول بالعلية.
شيخنا ما يكون قصد بناء على ما تقعد
إيه يعني، المهم أنا ما أقول بها، أنا ما أقول بها، ما أقول بها خلاص، أنت تقول بالعلية أنا ما أقول مبنى يعني. إيه بلي، المهم يعني سهل الجواب هذا.
بس كان يشير لما تقدم في ردي على صاحب الكفاية حتى مناقشته.
إيه بلي بمنعه، قاعد يقول له أنت تقول بالعلية أنا ما أقول بالعلية. هو المقدمة الأولى بناء صاحب الكفاية على العلية. سيد الشهيد يقول بابا ما أسلم بالعلية، شو تريد؟ خلاص. ثانيا هنا بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية المعلول، هذا المعلول يرتفع بمطلق التأمين، يعني كل تأمين يرفعه والتأمين الحاصل من غير جهة الشك ما يرفع. أصحاب مسلك العليا شو يقولون؟ يقول إن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ هذا الارتفاع من العجز. افترض إذا عندك عجز، قلنا هنا بيت السلطان عشان تجي موافقة القطعية، هم يقول العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، يقدر يقول وإياك ماذا أن ترتكبه وشنا بلا حاجة غير أتغلف إذا أوصل بيت السلطان مو أتنبع صدام. هذا المثال أذكره يغلفونك بيت السلطان. زي سيشير بالحلقة الثانية يذكر هذا المثال. الحمد لله أن درست الحلقات بأها صدام. هذا الجامع هنا الناشئ من العجز والاضطرار هذا لا ينافي العلية المذكورة. يعني شنو لا ينافيها؟ يعني التكليف باقي، لأن المقصود من العلية هذا ينفي هذا التأمين، عدم إمكان جعل الشك مؤمنا. إذا تقول أكو تأمين العلية يقول لك لا، العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية. يا أخي الشك في الأطراف، ليش ما تخلي هذا الشك مؤمن؟ أقول العلية ينافي هذا التأمين. لاحظ، لأن الوصول بالعلم تام. علم بالجامع موجود
يعني بيانه،
ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز، كما هو المفروض في حالة الاضطرار. أنه أنت مفروض في حالة الاضطرار شنو؟ ترتكب هذا الإناء، مضطر إلى ارتكابه. هذا التأمين لا يرتفع، العلية لا ينفي هذا التأمين. وجوب الموافقة القطعية تسقط فقط من ناحية التأمين الحاصل من جهة الشك، مو تسقط. الوجوب الموافقة القطعية تثبت، العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية من أي جهة؟ من جهة الشك. الشك لا يصلح للمؤمنية، لا يصلح لرفع وجوب الموافقة القطعية. أما لا من جهة ثانية، لا التأمين التكليف باقي. زين، فإذا كان التكليف يعني ما يرتفع وإنما العلم الإجمالي يرفع وجوب المسلك العلية، أنه يقول بوجوب الموافقة القطعية والشك غير مؤمن. أما من ناحية التأمين الآخر، مسلك العلية لا يرفع هذا التأمين. يعني شنو لا يرفع هذا التأمين؟ يعني الموافقة القطعية واجبة معها تكون، مو ساقطة، واجبة معها، وعليه لا يرتفع، لا يؤدي إلى ارتفاع وجوب الموافقة القطعية.
هذا في صورة الشك فقط،
فقط في صورة الشك الموافقة القطعية ثابتة، لأن مسلك العلية يثبت لك وجوب الموافقة القطعية وينفي التأمين الحاصل من جهة الشك. فعلى هذا الضوء بعد اللي قاله بالنقطة الثانية، إن سقوط المعلول ماذا يكشف؟ هذا لا مو صحيح. سقوط المعلول يعني سقوط ما يؤدي إلى سقوط العلة، يعني سقوط المعلول الحاصل من الموافقة القطعية الحاصلة من ناحية الاضطرار هذا لا يؤدي إلى سقوط التكليف. لاحظ كيف؟ هذا واحد. ثانية، ثالثة، السيد الشهيد يقول لو سلمنا بمسلك العلية ونسلم إن الموافقة القطعية تسقط بأي نحو من أنحاء التأمين، وهذا يستلزم سقوط التكليف بالعلم الإجمالي، كلنا نسلم به، لكن لا ينتج ما أفاده صاحب الكفاية من سقوط من عدم حرمة المخالفة القطعية، وهو أن نرتكب كلا الإناءين. وذلك إحنا الأمر يدور بين حالتين عندنا، إما نحافظ على الموافقة القطعية، العفو، إما نقول بحرمة المخالفة القطعية كما انتهى لها صاحب الكفاية، فلا تجب المخالفة، لا تحرم المخالفة القطعية، لا لكن شلون وصل لها رجاء بسقوط التكليف؟ قال لأن المعلول سقوط الموافقة القطعية يكشف عن سقوط العلة وهو العلم الإجمالي بالتكليف، فإذا سقط العلم الإجمالي إذن لا تحرم المخالفة القطعية. هذا وصل لهذه الحالة. أو نقول حالة أخرى، إنا لا نرفع اليد عن أصل التكليف، وإنما نرفع اليد عن إطلاقه، وما راح نوصل إلى المخالفة القطعية. فمن الأولى؟ رفع اليد عن أصل التكليف وراح نوصل إلى حرمة المخالفة، أو نقيد إطلاق أدلة التكليف وما راح نوصل إلى المخالفة، من الأولى؟ رفع اليد عن أصل التكليف أولى من تقييده؟ التقييد هو الأولى، التقييد هو الأولى. فكأنه سيد يفترض مرتبتين للتكليف، مرتبة لا يجب هذا ولا يجب ذاك، يعني ارتكبها وارتكبها، هاي المرتبة يعني من سقوط التكليف اللي هي بسبب ماذا؟ سقوط المعلول وأدى إلى سقوط العلة. وعندنا أكو مرتبة من الامتثال، نقول إن الاضطرار إذا كان في إناء مفرد، شوف راح نقيد مفرد، لا ارتكبه وبعد واحد ما عنده غيره تموت شو. وإذا كان معه إناء آخر يحتمل فيه النجاسة ارتكب ما تضطر إليه إذا نفسك راحت لهذا واترك الآخر. هذا شي يسمونه تقييد في إطلاق أدلة التكليف. يعني شنو أقيده؟ إنما ترتكب لو كان إناء واحد المضطر إليه ما عندك طرف آخر. أما لو كان حسب الفرض عند علم إجمالي أكو طرف آخر من همت إليك نفسه، باعتبار إحنا قلنا كلاهما يرفع الاضطرار، ارتكبه وأترك الآخر. هاي مرتبة أدنى من أين؟ من الامتثال. أي منهما؟ أن نتهجم ولا نمتثل أي تكليف، أم نتنزل إلى مرتبة من الامتثال؟ أي منهما؟ من الأفضل؟
الثاني
أفضل. الشهيد يقول عندنا طريقة ثانية أفضل من طريقتك، لا نصل علما إلى المخالفة القطعية.
لكن شفنا هذا التقييد الإطلاق هو التقييد الإطلاق، هذا ما نتكلم عن دليل لفظي، نتكلم عن أصل عملي.
لا
شنو يقيد؟ عقلي.
لا لا، يحرم شرب النجس وأنا عندي علم إجمالي حصل وهيك ولا؟
نعم.
يحرم شرب النجس إذا كان علم تفصيلي وأنت مضطر إليه ليس بحرام، وإذا كان علم إجمالي لا، ارتكب من رغبت بشربه واترك الآخر. هذا يحرم شرب النجس، هذا واضح، هذا الحرمة علمت بها على نحو الإجمال، مو علمت بها على نحو التفصيل. إذا علمت بها على نحو التفصيل وإناء واحد في البيت لا بالترك شربه بعد، يعني مضطر إليه. أما يحرم شرب النجس وكنت مضطرة إلى شرب وحصل عندي الحرمة على نحو العلم الإجمالي، يمكن أقيد هكذا إطلاق للدليل. إذن حتى لو سلمنا بالعلية وسلمنا أن سقوط المعلول ينتج سقوط العلة، وأن سقوط العلة يعني العلم الإجمالي ينتج أنه بعد ماكو تكليف، ليش حرام مخالفة القطعية؟ يمكن الشيء يقول نوصل المن إلى مرتبة من الامتثال، هاي المرتبة لا ترفع اليد عن أصل التكليف وإنما تقيد من دائرته، هاي أولى من ما فعله صاحب الكفاية. ثالثا لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم. شنو التصرف في التكليف المعلوم؟ شنو التصرف في التكليف المعلوم؟ يعني هذا التكليف اللي بيه النجاسة راح اتناوله على نحو لا يكون الترخيص في تناول احد الطعامين لدفع الاضطرار، العفو، انما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم. يحرم اكل النجس، يحرم شرب النجس، هذا التكليف معلوم، بس معلوم على نحو الاجمال راح أقيده هذا، على نحو هذا التصرف، هذا شرح للتصرف شلون اتصرف، على نحو لا يكون الترخيص في تناول احد الطعامين لدفع الاضطرار اذنا لترك الموافقه القطعيه له، يعني اترك اتناول هذا واتناول ذا وقع في المخالفه ايضا، وذلك يحصل برفع اليد عن اطلاق التكليف لحاله واحده، بهاي الحاله ارفع اليد عن الاطلاق، وهي يعني شنو يحرم شرب النجس؟ مو اتمسك باطلاقها، اقيدها هاي الحاله، اقول لا يحرم شرب النجس. يا هي الحاله اللي اقيد بها الحرمه، حاله تناول الطعام المحرم وحده، يعني ما عندي علم اجمالي من قبل المكلف المضطر، اما مع وجود اناء اخر طعام اخر، لا، مع ثبوته ثبوت التكليف في حاله تناول كلا الطعامين معا، إذن هذه المرتبة من التقييد أولى من رفع اليد عن أصل التكليف. يقول: فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط، إذا تناول أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية. ليش؟ لأن هذا الطعام احنا سامحين له الشارع، والثاني راح يشتنبه، شنو وين مخالفة احتمالية؟ أي مخالفة احتمالية ما توجد على الإطلاق، يعني أبداً على الإطلاق. وإذا تناول كلا الطعامين كما يقول صاحب الكفاية، قال ماكو مخالفة قطعية، مو حرام، فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز، فمن الأولى قطعاً فكرة السيد الشهيد أولى. أنه تقييد إطلاق الحرمة أولى من إيه؟ من التهجم ورفع اليد عن أصل الدليل. واضحة؟ زين، انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي كلش بسيط، أصلا تكرار، وإن كان بعض المعاصرين ضاج ما في شيء، هسه راح تشوفون إذا بي فد شيء حتى المقاري هسه يهضم، يعني اللي ما محضر. انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل، هذا مو أخذنا أصلا. زين، سيد الشهيد يقول: لكل علم لابد له من سبب، جيد، يعني أنت الآن من تعلم بشيء، أعلم بأن العصير العنبي حرام، شنو السبب؟ أنه زرارة أخبرني رواية معينة قرأتها. لكل علم لابد له من سبب. احنا علمنا طبعا علم اجمالي حسب الفرض، سبب العلم الاجمالي له نحوان. النحو الاول ان يكون هذا السبب لا يرتبط بطرف بعينه، لا بحسب علمي فقط بل حتى بحسب الواقع، لا يرتبط هذا السبب بطرف معين، وقعت قطرة من البول في أحد الإناءين، هاي القطرة هي اللي سبب في تولد يا علم، لكل علم لابد له من سبب، وقوع القطرة في أحد الإناءين سبب في تولد العلم الإجمالي، لكن هذا السبب وقوع القطرة ينسب ماذا؟ إلى طرف واحد، لا نسبته ماذا إلى جميع الأطراف، لأن طرف واحد هو فقط، إلا أن هذا الطرف لا أشخصه بعينه وهو واحد، مو بحسب أيضا علمي واعتقادي هو واحد ولا أشخصه، حتى بحسب الواقع هو واحد، فلم ينسب إلى جميع الأطراف وإنما ينسب إلى طرف واحد، هذا سبب. السبب الثاني لا، نسبته إلى جميع الأطراف على حد واحد، شنو هذا السبب؟ وهو الاستبعاد. شنو هذا الجديد طلع لنا؟ سيد الشهيد يقول أكو 10 أواني يمثلها، يقول أمامهن كافر بناء على نجاسته أو الكلب. يقول مرت فترة زمنية تقول من المستبعد، هي الأوانة كانت طاهرة طبعا بالمناسبة، من المستبعد أن لا يمر وقت زمان ولم يمس ولم يلطع الكلب أحد هذه الأواني ويشرب منها، لا ما يمكن، خصوصا بالعراق عطشان هذا، أو الكافر ما يمد إيده لواحد من هذه الأواني. هذا الاستبعاد نسبته إلى كل الأواني على حد ماذا؟ يمكن هنا، يمكن هنا، بحسب الاحتمال، عالم الاحتمالات، يعني يمكن هذا الإناء، يمكن هذا الإناء، ما من المستبعد جدا ما يمر على واحد من تلك الأواني. فنسبة هذا السبب إلى جميع الأواني متساوية. جيد؟ إذن السبب تارة ينسب إلى طرف واحد واقعا لا بعينه، وينسب إلى جميع الأطراف. فلا بد نفصل بين الحالتين. الحالة الأولى إذا حصل هذا الأمر فعندنا صورتين. الصورة الأولى إن القطرة التي سببت العلم الإجمالي هي شنو؟ كانت البر. وعلمت إن هذا الإناء الأول، شون علمت؟ خلي ناصب كاميرات هيك، المهم علمت علم تفصيلي، لا تقول لي واحد أخبرني حتى يصير انحلال حكم، لا علمت علم تفصيلي وجداني إن الإناء الأول هو الذي سقطت به قطرة البر. فهنا ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. يا ركن الطاق عمره، يا ركن الطاق عمره. الركن الثاني تحول من العلم بالجامع علمه إلى علم تفصيلي بنجاسة هذا وشك هذا. هذا أوضح صور الانحلال أساسا. الحالة الثانية أو الصورة الثانية، ما علمت بأن هذا الإناء هو النجس لكن بنجاسة مغايرة للنجاسة التي كونت العلم الإجمالي، وجدت به دم، والسبب اللي كان هو شنو؟ البول. هنا يعني شنو معنى أن المعلومة بالإجمال صارت فيه علامة؟ لا أجزم أن هذا مصداق للمعلوم بالإجمال، تجزم؟ تجزم؟ لا أجزم أن المعلوم بالإجمال كانت فيه علامة وهو البو، أما هذا الدم، فلم يحدث الانحلال التفصيلي. هسه تقول لي أصالة الطهارة ما تجي، ما لها علاقة بالانحلال الحكمي، هذا مطلب ثاني، أقول انحلال تفصيلي لم يحصل. لماذا؟ لأنه يشترط في الانحلال أن يكون هذا المعلوم بالتفصيل مصداق علما للمعلوم بالإجمال. هذا نظير المثال اللي أخذ سيد الشهيد قبل هذا في الركن الأول، أنه فلان دخل المسجد، فلان دخل المسجد وبيع علامة وهو الطويل، شفت فلان ما أدري هو الطويل وغيره، لاحظ؟ فما تجزم أن هذا المعلوم اللي وجدناه في المسجد هو مصداق للمعلوم بالإجماع؟
نستصحب جيبنا.
إيش تستصحب؟
نستصحب
أنه
هو نفسه الطويل.
شلون؟ ما أدري به هو الطويل ولا؟
ما شك شيخنا أنه غيره.
ما عندي يقين
به. ما عندي علم أنه غيره دخل.
ها؟ إذن لا ولا هو نفسه هو هذا.
ها يعني يكون بعد نضيف شيء ثاني.
أي ولا هو نفسه. فهنا لم ينحل، بل بالعكس صار علم إجمالي جديد، هذا داخل الطويل أو غيره. إذن هاي الحالة الأولى بها صورتين. ما إذا كان سبب العلم الإجمالي نسبته إلى الأطراف مو متساوي، واحد. خلنا نقرأ هاي على السريع. فيها شيء شيخ ماها؟ والله ما فيها شيء. لكل علم إجمالي سبب، بس لا سبنا، مو سبب، سبب. والسبب تارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، لكن أنت تدري به؟ تقول لي أدري به، تعلم به؟ قطعا ما أعلم به. وأخرى تكون نسبة السبب إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد. سيدنا اعطينا أمثلة، قال خدمتكم. ومثال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين رؤية القطرة هي السبب، ولكن لا تميز الإناء بالضبط، فنعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، والسبب هو قطرة الدم وهي في الواقع مختصة بأحد الطرفين أيضا، ويمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم بالإجمال، تقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها، تقدر تعلم المعلوم بالإجمال بهذه العلامة لا بنجاسة كيفما اتفق. ويترتب على ذلك أنه إذا حصل، هذه صورتي راح أتكلم، الصورة الأولى إذا حصل علم تفصيلي وجداني، رجاء وجداني هذا بأن بنجاسة إناء معين من الإناءين، وكانت النجاسة مالته أيضا بالدم حسب المثال اللي سجد وضعت، فإن كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي، يعني أيضا قطرة الدم أو أيضا قطرة البول، بأن علمت تفصيلا بأن القطرة قد سقطت هنا، انحل العلم الإجمالي بالتفصيل وانهدم الركن الثاني، إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة في الركن الثاني عند الحديث عن هذا الركن. وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم مو نفس القطرة، أو نجاسة أخرى غير نجاسة الدم في الإناء المعين، لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. لماذا؟ لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي لينطبق عليه. ينطبق عليه يعني شنو؟ قال ويسر العلم من الجامع إلى الفرد بخصوص يصير عندك علم آخر من جديد، حيث لا يحرس كون حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، ويدخل في النحو الثالث اللي دخل الطويل إلى المسجد معلم بعلامة لا يحرز انطباقها على هذا المعلوم بالتفصيل. شفت واحد ما أدري هو هذا أو غيره عند الحديث عن هذا الركن الثاني. زين مثال الثاني، أي ما إذا كان مثال، يا مثال الثاني سببية على حد واحد، ما كانت نسبته سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف متساوية، أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكلب، يعني لا بد يستعملها يوم من الأيام لمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعضها، فإن هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد جيد. فإذا بعد ذلك هنا نحن نريدها، علمت بأن الإناء الأول رقم واحد هو الذي لمسه الكلب أو لمسه يد الكافر، هنا ينحل العلم التفصيلي، ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ سيد الشهيد يقول نعم ينحل. لماذا؟ يقول لأن هذا المعلوم بالتفصيل، وهو أن هذا الإناء هو الذي لمسه الكلب، هو مصداق للمعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال وهو الاستبعاد، المعلوم بالإجمال وهو الاستبعاد نسبته إلى كل الأطراف شنو كانت؟ متساوي، يعني هذا مصداق للاستبعاد، هذا مصداق للاستبعاد، وهكذا، فنسبة الاستبعاد إلى الأطراف على حد واحد، فأي إناء نعلم بأنه هو الذي وقعت في يد الكافر أو لامسه الكلب يكون مصداق للمعلوم بالإجمال وينهدم الركن الثاني، وهو سريان الجامع إلى الفرد هنا وشك بدوي في الأطراف الأخرى. يقول ويترتب على ذلك أنه لا يصلح، منه لا يصلح الاستبعاد أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم بالإجمال قطعا، لأنه ستة على حد واحد كما تعلمون لانهدام الركن الثاني، وذلك لأن المعلوم التفصيلي أن هذا الإناء هو الذي لاقاه يد الكافر مصداق للمعلوم الإجمالي جزما، حيث لم يتخصص المعلوم. نعم لو تخصص بقيد زائد أي احتمال الانطباق يكون ضعيف، ومعه يسر العلم من الجامع إلى الفرد، ويدخل في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة عند الحديث عن الركن الثاني. شنو كان النحو الثاني؟ أنه إنسان دخل المسجد، هذا علم إجمالي. ثم رأيت زد هنا ينطبق أو لا ينطبق؟ ينطبق. ليش؟ لأن المعلوم بالإجمال إنسان ليس فيه علامة، وهذا زيد مصداق لهذا، بخلاف النحو الأول لا تتذكروا دخل شنو كان دخله؟ دخل زيد في المسجد، لا إما دخل زيد أو خالد، بعد ذلك من اللي دخل؟ عرفت زيد. فزيد أليس مصداق للمعلوم بالإجمال؟ في الحالة الثانية أنه إنسان دخل للمسجد وهذا زيد، هذا قطعا ينطبق عليه لأنه لم يؤخذ أي علامة في الإنسان، بخلاف النحو الثالث كان بعلامة الإنسان الطويل دخل إلى المسجد. خب جيد، أكو فد قيد آخر وخلاص انتهي الدرس. يقول إحنا شنو الآن قلنا؟ قلنا لابد حتى ينحل العلم الإجمالي لا علم تفصيلي أن يكون المعلوم بالإجمال بالتفصيل مصداق للمعلوم بالإجمال. يقول أكو قيد لازم نأخذه بنظر الاعتبار، وهو أن يتحد زمان المعلوم بالتفصيل مع زمان المعلوم بالإجمال، ولا يشترط أن يتحد زمان العلم بالتفصيل مع زمان العلم بالإجمال، يريد زمان المعلوم يتحد، هذا هو المهم. أما زمان العلم لا يشترط أن يتحد، المهم زمان المعلوم. كيف ذلك؟ أنت افترض الآن في الساعة الثانية هسه، قاعد في هاي الساعة الثانية صار عندك علم، علم تفصيلي. شو وقت العلم الإجمالي بيش حدث بالساعة الثانية؟ أنت بالساعة الثانية تقول أنا أعلم إجمالا إن النجاسة أصابت أحد الإناءين في ساعة الأولى، فعلمك الإجمالي بيا ساعة ثانية، بس معلومك بالإجمال يا ساعة الأولى. يا أخي أنت في الساعة الثانية صار عندك علم إجمالي، شنو علمك الإجمالي؟ بأن النجاسة قد سقطت في أحد الإناءين في الساعة الأولى، إذا معلومك بالإجمال متى تكونه؟ بس علمت به في الساعة الثانية. طب جيد؟ وبعدك بالساعة الثانية تقول في الساعة الثالثة علمت إن الإناء إن الإناء الذي سقطت فيه نجاسة صباحاً هو الإناء الأول، فعلمك التفصيلي بيا ساعة، الساعة الثالثة. قلت أنا في الساعة الثالثة علمت تفصيلاً بأن الإناء الأول الذي سقطت فيه النجاسة صباحاً ها، فمعلومك الإجمالي الساعة الأولى ومعلومك التفصيلي هم الساعة الأولى. صحيح علمك الإجمالي بالثانية وعلمك التفصيلي في الثالثة، الفارق بين في العلمين، أما أصل المعلوم معلوم بالإجمال الساعة الأولى ومعلوم بالتفصيل أيضا الساعة الأولى، علمك بهذا اختلف. يقول السيد الشهيد المهم أن ينطبق زمان المعلوم بالتفصيل مع زمان المعلوم بالإجمال. ليش؟ المهم هذا. وما يشترط يقول لأنه إذا شفنا إذا كان زمان العلم والله رجعنا بالإجمال حسب الفرض المثال الساعة الثانية، وزمان العلم بالتفصيل يا ساعة ثالثة، هذا صار خلاف بي. يقول إذا هذا الخلاف الموجود ما أحرز إن المعلوم بالتفصيل مصداق للمعلوم بالإجمال، لأن الزمان نحو من العلامة، وقلنا إذا كان هناك علامة للمعلوم بالإجمال يفقدها المعلوم بالتفصيل تحرز بالانطباق؟ لا تحرز بالانطباق. إذن حتى لأن مجرد اختلاف العلم يعني الزمان هذا يختلف عن زمان هذا يعني صار في علامة مختلفة فما يحرز الانطباق. فلا بد شي يكون المعلوم بالتفصيل هو مصداق للمعلوم بالإجمال بنفس الزمان، لأنه إذا اختلف زمانهن إذا كان زمان المعلوم بالإجمال يختلف عن زمان المعلوم بالتفصيل هذا الزمان نحو من العلامة، فلا أحرز انطباق هذا على هذا. إذا لابد يتحدن إيه بزمان المعلوم، وإذا اتحدث بزمان العلم هو ما يصير بعد جيد، سوى ما يصير زمان علم التفصيل الإجمالي اتحدث يصير ما يمكن، بس إذا اتحدث جيدا، بس الممكن يتحدث زمان المعلوم اللي هو يمكن يتصور. واختلاف زمان العلم لا يكفي بالانحلال، لأن هذا الزمان يسوينا قيدية العلامة، وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان. وأما إذا كان زمان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة. لماذا؟ لاحظ السيد الشهيد ما يوضح لماذا زين، لعدم كون المعلوم التفصيلي حين ذي المصداق. ليش لعدم كون المصداق؟ ما يشفي الغليل هذا التعليم، لأن الزمان بمنزلة العلامة، والعلامة يفقدها المصداقية، ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام ركن الثاني. هذا عطف تفسيري ترى، انهدام ركن الثاني على الانحلال الحقيقي، التعاصر بين نفس العلمين. فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانان يوجب الانحلال أيضا. إذا أحرز كون عند أهم شيء المعلوم، معلومه مصداق للمعلوم بالإجمال، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية وهي المهم لا يمنع عن سريان العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية، وهو معنى الانحلال. إذا لابد ماذا؟ أن يكون المعلوم بالتفصيل متحد مع المعلوم بالإجمال، ولا يشترط الاتحاد في العلمين، وأي محاولة للاختلاف في العلمين يعني معناه المعلوم بالإجمال صارت فيه علامة، هاي العلامة تجعل عدم الانطباق وعدم الانحلال هذا الركون. والحمد لله رب العالمين. إذن احنا باكر ناخذ الرابع والخامس، زين عيني باكر شنو باكر أربعة